الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامري مع فقرات ساعة جديدة سنغطي فيها مواضيع منها ما يتعلق بمطالبات الاستثمار في القطاع الزراعي، ومن أربيل نتابع قصة الشاب علي الذي عاد إلى والدته الحقيقية بعد أن أنقذ من أحداث حلبشة، وثلاثة تقارير من النجف وكربلاء والعمارة حول استعدادات المواطنين لعاشوراء. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواد جصاني عبر حلقة من برنامج الجواهري، إيقاعات ورؤى. سيداتي وسادتي، أما الآن فندعوكم لمرافقة الزميل نبيل الحيدري في تغطية لأخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف اليوم الإخباري.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى ملف العراق وعناوين محاوره هذا اليوم. بئر الفك الخامد يؤجج ملفات الحدود والحقول المشتركة، والمحكمة الجنائية قد تنهي مهمتها بعد 5 أشهر. مع تأكيد وزارة النفط بأن البئر الرابع في حقل الفك غير منتجة منذ أواخر سبعينات القرن الماضي، إلا أن سخونة حادث احتلالها من قبل قوة إيرانية الأسبوع الماضي لم تخمد بعد، حيث توالت ردود الفعل والتصريحات المختلفة بهذا الشأن، مع مطالبة طهران سحب قواتها من أراضي الحقل المتنازع عليها وترسيم الحدود لنزع فتيل أزمة دبلوماسية محتملة. من جانبها عدت إيران الحادث الحدودي في حقل الفك النفطي نتيجة سوء فهم، بحسب ما جاء على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراسات الذي قال:
موقفنا واضح بشأن موضوع آبار النفط، كان الأمر مجرد سوء تفاهم، وقد أعلنا أن هذه القضايا تتعلق بترسيم الحدود وأن الحلول موجودة. يجب تشكيل لجنة اعتمادا على اتفاقية عام 1975 كي تنظر في هذه القضية. أفضل الحلول حاليا هو أن تعقد اللجنة اجتماعات وأن يجلس الخبراء للتحقيق والتداول.
انسحاب القوة الإيرانية من موقع البئر الرابع في الفكة أكده المتحدث باسم مجلس محافظة ميسان سعيد الموسوي في مؤتمر صحفي الثلاثاء، مشيرا إلى سيطرة السلطات العراقية العسكرية والفنية على الموقع بحسب قوله:
تم انسحاب القوة العسكرية الصغيرة الإيرانية إلى الموقع الذي انطلقت منه. البئر عراقي، وهو من الآبار أو مجموعة الآبار المتنازع عليها. كما تعلمون لدينا مجموعة آبار في محافظة ديالة وفي البصرة وفي ميسان، والسبب أنه الدعامات الرئيسية الحدودية بين جمهورية العراق وجمهورية الإسلامية الإيرانية أبان الحرب تغير الكثير من معالمها وغيرت كثير من مواقعها، وحسب اتفاقية 75 هذا البئر يقع ضمن الحدود العراقية. نطمئن شعب العراق كافة وشعب ميسان خاصة أن البئر الآن تحت السيطرة العراقية، والفرق الفنية والهندسية النفطية والقوات العسكرية القريبة من الموقع هي متواجدة وتراقب عن كثب.
نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أكد في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء أن على إيران الابتعاد عن إثارة المشاكل مع العراق إذا ما كانت تريد علاقات جيدة معه، وأن تثبت مصداقيتها وأن لا تعمل على زعزعة استقرار العراق في هذه الظروف الصعبة. الهاشمي اعتبر أن ما حدث في حقل الفك النفطي عدوانا سافرا على السيادة العراقية، وشدد على ضرورة انسحاب القطعات الإيرانية إلى داخل حدودها في الحال. نائب رئيس الجمهورية طالب القوى السياسية العراقية توحيد مواقفها ومواجهة أي عدوان ضد العراق بحسب تعبيره:
بالتأكيد الاضطراب اليوم وعدم وجود علاقات رصينة بين العراقيين نفسهم بين كيانات سياسية يغري الآخرين بالعدوان على العراق، وهذه دعوة للجميع أن يعيدون حساباتهم، لأن الكل مستهدف. كل شيء اسمه عراقي، كل شيء يعود للعراق، كل ملكية عراقية مستهدفة، والحل هو وحدة صفنة. وحدة صفنة هي التي سوف تردع أي طامع من أن يمد إيده على أرضنا وعلى ثرواتنا.
إلى ذلك أوضح المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في لقاء مع قناة العراقية التلفزيونية شبه الرسمية أن الحكومة العراقية تحاول عبر الطرق الدبلوماسية وبصورة متعقلة وهادئة حل هذه الأزمة، مبينا أن البعض يريد أن يدفع الحكومة بخطوة غير محسوبة، وخاصة قرب الموسم الانتخابي الذي يدفع البعض لهذه المزايدات. في ذات الوقت انتقد عضو مجلس النواب موفق الربيعي التصريحات التي تنطوي على لغة القوة، مفضلا خيار الدبلوماسية القوية في حل المشاكل بين البلدين.
إنني شخصيا لست مع خيار استعمال القوة، وإنما ولست مع خيار التصعيد الإعلامي ولا التصعيد السياسي، وإنما مع خيار الدبلوماسية الهادئة ولكن القوية والمدعومة من قبل حكومة عراقية قوية، وأرفض استخدام العنتريات التي الإعلامية التي لم تغير إنما ساءت العلاقة بين البلدين أو أسهمت في تدهور العلاقة بين البلدين.
على هذا الصعيد كشف وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن وزارة الخارجية طالبت بمذكرة دبلوماسية انسحاب القوى الإيرانية من الأراضي العراقية حتى تعود اللجنة المشتركة بين البلدين إلى ممارسة عملها حول ملف ترسيم الحدود واستثمار الحقول المشتركة. وأضاف عباوي في حديث لمراسل الإذاعة خالد وليد:
معلوماتنا لحدنا هي داخل القوة داخل الأراضي العراقية، ونحن طالبنا بالمذكرة أمس بضرورة انسحاب هذه القوة إلى داخل الأراضي الإيرانية لكي تبدأ هذه اللجنة اجتماعاتها، ونحن جادون في ترتيب موعد لهذه اللجنة لكي تعقد وتباشر أعمالها وتحدد وتؤهل وتنصب هذه العلامات الحدودية بين البلدين. وهناك أساسا أوليات لتحديد هذه العلامات ومتفق بين الطرفين.
من جهته بيّن الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الاعتداء الإيراني لم يحصل على جميع حقل الفكة، وإنما على بئر واحد وهو غير منتج منذ سنين، مشيرا إلى أن شركة نفط ميسان وضعت خطة طموح لاستثمار الحقل من خلال الاتفاق مع شركة ويذرفورد الأمريكية لحفر المزيد من الآبار وزيادة الإنتاج في هذا الحقل. جهاد أوضح لإذاعة العراق الحر:
ما كثيرة يعني أن حول حقل الفكة أنه كان هو بئر واحد فقط غير منتج، الحقل اللي صار خلطي وسائل الإعلام أنه لم يتم الاعتداء عليه، وإنما على بئر واحد هو قريب للحدود متروك غير منتج، أما بقية الحقول أما بقية الآبار ضمن الحقل فهي لم تتعرض إلى أي شيء. وكما قلت أنه هذا تم طرحه ضمن جلسة التراخيص الأولى، والآن شركة نفط ميسان وضعت خطة طموحة لزيادة الإنتاج في هذا الحقل، ويعني هناك يعني اتفاق يعني شركة نفط ميسان مع شركة ويذرفورد الأمريكية لحفر مزيد من الآبار في تلك المنطقة.
وتفتح أزمة البئر الرابع من حقل الفك النفطي ملف حقول النفط المشتركة بين العراق وبعض جيرانه. إلى هذا أشار وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي إلى أن اللجان المشتركة بين العراق وكل من الكويت وإيران توصلت إلى اتفاق مبدئي حول استثمار الحقول النفطية المشتركة يرتكز على تخويل شركة ثالثة تقوم باستثمار هذه الحقول، وأشار إلى وجود بعض الخلافات الفنية بين الأطراف المعنية. عباوي أوضح:
مبدئيا هناك موافقة على الفكرة، ولكن هناك بعض وجهات نظر فنية، هناك من يقول من يعني من الأطراف الأخرى لماذا نستعين بشركة ثالثة، لماذا نستعين بخبراء من الطرفين. نحن رأينا أن يكون هناك خبراء من شركة أخرى ثالثة محايدة ولديها خبرة في مسح الجيولوجي تقوم بمسح هذه الآبار المشتركة وتحديد حصة كل طرف، وعلى ضوء ذلك يتم الاتفاق كيفية استخراج النفط أو كيفية التعامل بشكل مشترك أو إلى آخره.
إلى ذلك أكد الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن وزارة النفط باشرت باستثمار الحقول النفطية المشتركة في المناطق الحدودية وربطها بمنظومة الأنابيب بعد أن كانت متوقفة لعقود طويلة. جهاد قال:
وزارة النفط أشرت بهذه استثمار هذه الحقول، سواء كان إنه ضمن عرضها يعني حتى في المناطق الحدودية بدأ الاستثمار يعني باستخراج النفط وربطها بعمليات الأنابيب بعد أن كانت متوقفة لعقود طويلة.
ويرى عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب بايزيد حسن أن حل ملف الحقول النفطية المشتركة بين العراق وجيرانه يتطلب وقتا طويلا، منبها إلى أن الحرب الإيرانية العراقية أدت خلال سنواتها الثمان إلى تخريب العديد من آبار تلك الحقول. بايزيد قال:
هذه المشاكل سيحتاج إلى وقت طويل، لأنه منذ ثمانة ومن الحرب العراقية الإيرانية أدى إلى تخريب الهاي.
ما زلتم مستمعين الكرام ومحاور ملف العراق أقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. حظيت الجلسات الأولى من محاكمة رئيس النظام السابق صدام حسين وأركان نظامه في قضية الدجيل عندما بدأت في تشرين الأول من عام 2005 حظيت باهتمام محلي ودولي لافت، ومثلت المحكمة الجنائية العراقية العليا وإجراءاتها حينها شكلا غير مسبوق لدى العراقيين، وتنوعت ردود الأفعال حولها وحول قراراتها. تشكلت المحكمة الجنائية العراقية العليا بموجب القانون رقم 10 لسنة 2005 الذي صدر عن الجمعية الوطنية العراقية، والذي نص على ولاية المحكمة على كل شخص طبيعي عراقي أو غير عراقي مقيم في العراق ومرتكب لجرائم ضد الإنسانية خلال الفترة من تموز 1968 ولغاية الأول من مايس 2003، أي فترة حكم حزب البعث، وهي جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحروب، وكلها جرائم جنائية بحسب القانونيين. وتعددت الملفات التي نظرت بها المحكمة منذ ذلك الحين، فبعد أن نظرت في قضايا الدجيل والأنفال وحلبشة وإعدام التجار وصلاة الجمعة والأحزاب الدينية واغتيال طالب السهيل، استمعت المحكمة يوم الاثنين في أولى جلساتها لمطالعة المدعي العام في قضية تصفية الأحزاب العلمانية. رئيس المحكمة الجنائية العراقية عارف الشاهين كشف في حديث لإذاعة العراق الحر أن القضايا المناطة بعمل المحكمة ستنتهي بعد ما يقارب 5 أشهر، مشيرا إلى أن إغلاق المحكمة بعد هذه المدة سيقرره مجلس النواب.
لحد الآن نظر كل القضايا في الوقت الحاضر أمام محاكم الجنايات. نبدأ محكمة الدجيل، الأنفال، أحداث عام 91، رجال الدين، صلاة الجمعة، الشخصيات الدينية، الشخصيات العلمانية، قضايا الجبور، قضايا مقتل جنديين بريطانيين أسيرين. ولحد الآن قد المحاكم وأحداث القضية الثانية المفرقة من قضية أحداث 91 أيضا، قضية الانتفاضة، قضية البرزانيين، قضية حلبشة. فتكون بهذه الدعاوى قد استوفينا كافة الدعاوى من ضمن اختصاص هذه المحكمة. نحن في رأينا أنه بعد أكثر من حوالي 4 أشهر أو 5 أشهر تنتهي المحكمة من كافة المحاكمات، بعدها يصدر قانون من البرلمان بإنهاء هذه المحكمة. نحن نخبر البرلمان، نخبرهم بمذكرة أو بمشروع قانون إنهاء المحكمة. بعدها هذه المحكمة أين تؤول وأين تذهب؟ القانون سوف يحدده الذي يصدر من مجلس النواب.
وأضاف شاهين أنه بغية التسريع بعمل المحكمة فقد تمت إضافة 3 هيئات جديدة لحسم القضايا المناطة بعملها.
رأينا كهيئة تمييزية عليا بهذه المحكمة أن تكون الجنايات 5 هيئات جنايات بغيت حسم الدعاوى بالسرعة الممكنة، لأن هيئتين بهذا النمط من الإجراءات القانونية في محكمة الجنايات سوف تستمر طويلا. لذلك استحدثنا وشكلنا 5 هيئات جنايات والآن مستمرة.
ولفت شاهين إلى أن المحكمة تشتمل على هيئة للتمييز تعمل على تمييز القضايا مباشرة وتلقائيا من دون تقديم طلب بذلك الأمر. هذا أضاف عدالة أكبر لعمل المحكمة بحسب شاهين.
يعني محكمة التمييز هيئة تمييزية تتكون من 9 قضاة، كلهم من القضاة الكفؤين، وبهذه ينظرون بكافة الطعون المقدمة لهم من هذه المحاكم، من هذه الهيئات، هيئات الجنايات، ينظروها بصورة تلقائية. التمييز بهذه المحكمة تلقائيا، سواء قدم المتهم تمييزه أو لم يقدم لا يؤثر، وإنما من تلقاء نفسها تنظر هذه القرارات تصدر وتدققها تمييزا وتصدر بها قرارا آخر. بعد ذلك عندما يكتسب القرار الدرجة القطعية ترسل الأوراق الدعوة إلى الهيئة، إذا كانت مدة سالبة للحرية ترسلها إلى وزارة العدل للإصلاح الاجتماعي يعني مديرية السجون، وإذا كان عقوبة الإعدام ترسلها أيضا إلى وزارة العدل لاستحصال الإجراءات القانونية بشأن تنفيذ العقوبة في الإعدام، والمحكمة ينتهي دورها بهذه المرحلة.
عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عرض وجهة الاختلاف بين المحكمة الجنائية الدولية ونظيرتها العراقية. محسن سعدون قال:
المحاكم الجنائية هذه تشريعات داخلية من الممكن تختص بمتهمين من أبناء نفس الدولة التي تشكل بها المحكمة. المحكمة الجنائية الدولية التي ذكرتها هذه محكمة تأتي عبر اتفاق بين الدول. حاليا عدد الأعضاء الدول الذين وقعوا على المشاركة أو إنشاء المحكمة الجنائية العليا في لاهاي هم تقريبا 108 دول. هذه محكمة تنظر في كل الجرائم الدولية في كل دول المشاركة في تأسيسها. أما المحكمة الجنائية العراقية فهي تنظر بحق المتهمين المنصوص عليهم حصرا في الدستور في هذه المادة التي تشكل بها الذين ارتكبوا جرائم من قبل النظام السابق بحق الشعب العراقي.
وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
كم مرة تموت من يدور الموت بس مرة ويفوت لو تحب تشوف كم مرة تموت
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، قام وفد رفيع المستوى يمثل حكومة أقليم كردستان العراق بزيارة الولايات المتحدة وإجراء عدة مباحثات ولقاءات مع الجالية العراقية بولاية ميشيغان. وضم الوفد ممثل حكومة الأقليم قباد طالباني ومسؤول مكتب رئيس الحكومة الدكتور فؤاد حسين ومسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى، الذي تحدث لمراسل إذاعة العراق الحر كرم منشي عنها هذه الزيارة.
الأستاذ فلاح مصطفى، زيارة وفدكم الكردي رفيع المستوى لواشنطن طبعا تخللت اتصالات ومحادثات، ونخص بالذكر لقائكم وأكبر تجمع للجالية العراقية في ميشيغان. يا ترى كيف تقيمون نتائج هذه الزيارة؟
طبعا هذه جزء من سياسة حكومة الأقليم للتعامل والتفاعل مع الجاليات العراقية في الخارج، وجزء من هذه الجاليات العراقية هي في الولايات المتحدة الأمريكية. ونحن في حكومة الأقليم نعتبر أن هذه الاتصالات ضرورية جدا من أجل التعرف على الأوضاع المعيشية والمشاكل والمسائل الموجودة، وكذلك حث العراقيين في الخارج من أجل الاستثمار والعودة إلى الوطن والمشاركة في إعادة بناء البلد. وزيارتنا لولاية ميشيغان كان عبارة عن اللقاء بالجالية العراقية والمسيحية منها والمسلمة، كان ذلك من أجل الاتصال المباشر معهم للتعرف على أحوالهم وأوضاعهم، وكذلك إذا كان هنالك أي مسائل أو مشاكل يريدون بحثها مع حكومة الأقليم. وأن هذه السياسة ستستمر، وأننا في الزيارات المقبلة نحاول أن نزور الولايات الأخرى التي فيها جاليات العراقية.
نعم، هل بعد هذه الزيارة ممكن نتحدث عن تواصل بينكم وبين الجالية العراقية بالولايات المتحدة؟
طبعا بالتأكيد، كان الهدف من هذه الزيارة هو بناء جسر التواصل، ذلك ترجيع العراقيين والكفاءات العراقية والقدرات العراقية في الخارج من أجل العودة إلى الوطن. وهناك جزء مستقر وآمن في العراق وهو إقليم كردستان العراق، وهي البوابة للعراق، وكذلك نحن نحاول تشجيع الاتصال الثقافي والتجاري والاستثماري، ونريد الاستفادة من الخبرات العراقية الموجودة في الخارج.
الأستاذ فلاح مصطفى، مسؤول العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كردستان، نشكر لك هذا اللقاء وبالسلامة لعودتكم إلى الإقليم.
شكرا جزيلا، شكرا لكم.
كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية.
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوة تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. نحييكم مستمعي إذاعة العراق الحر وندعوكم الآن لمتابعة عرضا للصحف السورية برفقة مراسل الإذاعة في دمشق جنبلا تشكاي.
عالجت الصحافة السورية الشأن العراقي اليوم الأربعاء عبر مواضيع مختلفة تشكلت بين متابعة الأوضاع الأمنية وإنجازات رياضيين عراقيين في البطولة العربية لبلياردو، إضافة إلى زيارات معارضي رئيس الوزراء العراقي نور المالكي إلى دمشق. صحيفة الثورة نشرت خبرا تحت عنوان مقتل وجرح 19 عراقيا بهجمات متفرقة. أما صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم فنشرت تقريرا عن اللجنة الدولية لحماية الصحفيين تحدث عن تراجع في عمليات قتل الصحفيين في العراق خلال العام الجاري. ونقلت البعث عن تقرير للجنة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أن عدد الصحفيين الذين قتلوا في أنحاء العالم خلال عام 2009 ارتفع إلى رقم قياسي جديد بلغ 68 قتيلا بعد مذبحة وقعت في الفلبين وأودت بحياة 31 صحفيا دفعة واحدة. وقالت المنظمة المعنية بحرية الصحافة إن العراق هبط هذا العام إلى المركز الثالث، حيث قتل على أرضه 4 صحفيين فقط، وهو أقل عدد يسجل خلال سنة منذ الغزو الأمريكي في عام 2003، بينما قفزت الفلبين لتتصدر القائمة بمقتل 32 صحفيا، وجاء الصومال في المركز الثاني بمقتل 9 من الإعلاميين. صحيفة البعث أيضا ذكرت أن العراقي علي جليل نال لقب بطولة الناشئين بفوزه في المباراة النهائية على الإماراتي خالد الكمالي في البطولة العربية للبلياردو التي اختتمت منافساتها مساء أمس في مدينة حلب. موقع الجمل الإلكتروني أبرز خبرا عن دعوة إيرانية لعقد اجتماع لدول جوار العراق، وقال إن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال إن طهران أعلنت استعدادها وقدمت اقتراحا لاستضافة اجتماع لدول جوار العراق في ضوء سياساتها الرامية إلى تقديم المزيد من الدعم للحكومة والشعب في العراق، ونفى المسؤول الإيراني إمكان مشاركة واشنطن. موقع سوريا الغد عالج موضوع زيارات زعامات سياسية عراقية أخيرا إلى دمشق، وقال استمر توافد السياسيين العراقيين إلى سوريا، فبعد عمار الحكيم استقبل الرئيس بشار الأسد السياسي العراقي إياد علاوي المرشح الساخن والدائم كرئيس وزراء لاحق. واعتبر الموقع أن هذه الزيارات إنما تعكس حجم الدورة السورية على الساحة العراقية ومدى تأثيرها فيه من خلال علاقاتها الواسعة مع مختلف الأطراف. الموقع الإخباري للمرصد السوري لحقوق الإنسان أبرز تصريحات لمسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية نفى خلالها ما نشرته بعض الصحف عن اعتزام واشنطن تعيين سفيرها في البحرين آدم إيرلي سفيرا في دمشق. ونقل الموقع عن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريح خاص لصحيفة الأنباء الكويتية قوله إن الخبر بلا أساس. وفي موضوع متصل ذكر موقع المرصد السوري أن مكتب سفير دمشق في واشنطن عماد مصطفى أصدر تكذيبا لأنباء روجها بعض المرتبطين بتيار المحافظين الجدد عن قرب إبعاده عن منصبه. وأكدت السفارة السورية في واشنطن أن مصطفى يمارس عمله بصورة معتادة وأنه لن يكون هناك سفير سوري جديد في واشنطن في المستقبل القريب. جامبولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRIQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، عقدت الشركة العامة لتصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصناعة مؤتمرها العلمي الرابع بمشاركة خبراء وباحثين في مجال الصناعة الدوائية، وقدمت في هذا اللقاء العلمي العديد من البحوث والدراسات، ونوقشت المشاكل والمعوقات التي تقف بوجه تنمية الصناعة الدوائية في العراق. سعد كامل معكم من بغداد.
بهدف تطوير البيئة الانتاجية والوصول إلى قوانين تضمن صناعة دوائية جيدة، عقدت الشركة العامة لتصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصناعة مؤتمرها العلمي الرابع بمشاركة عدد من الباحثين والخبراء في مجال صناعة الأدوية وممثلين عن الجهات القطاعية المستفيدة والمراقبة. ذلك الملتقى النوعي تصدت معظم بحوثه ودراساته إلى قضية المشاكل والمعوقات التي تقف أمام تنمية الصناعة الدوائية في العراق، التي تحتاج إلى تسهيلات إدارية وفنية وضمانات قانونية للارتقاء بحالها، بحسب مدير عام شركة أدوية السامراء الدكتور فرج محمد عبد الله.
أنا أحتاج تسهيل توريد المواد الأولية والأجهزة. ما رح تستورد مادة أولية إلا من خلال مناقصات، وتفون المناقصات بإجراءات طويلة. طبعا احنا نريد حماية المنتج، وفي نفس الوقت نطالب حماية المستهلك. الاستيراد مفتوح، الضوابط موجودة ولكن لا تطبق. فاحنا عندنا مثلا، اجيب لك مثال برستول، احنا عندنا تقريبا 8 شركات منافسة بأرخص من عندنا، وهي بنوعية رديئة وفاشلة في السيطرة النوعية.
نتحدث عن حالة الانتاج في مصانعكم.
بدأنا نستورد مواد أولية وخاصة المضادات الحيوية من أوروبا من شركات رصينة مثل شركة DSM وشركة ساندوز وشركة ICI. جديد منتجاتنا راح يكون أدوية الالتهابات أمبيكلوكس، انتجنا أموكسيسيلين أوبر وفيالات وهسه مطروحة في السوق. الشهر القادم سوف يشهد ولادة أدوية مهمة مثل الأوغمنتين، مثل الأدوية المخفضة للدهونات أتوروستاتين، من ضمن حتى قطرات العيون الحديثة.
شركة أدوية سامراء، والتي تعتبر من أعرق وأقدم المؤسسات الإنتاجية العراقية، وهي تصنع الأدوية منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي، لم تصل بقدراتها الإنتاجية إلى سد نصف حاجة الطلب المحلية على بعض أنواع الأدوية والمستحضرات الطبية، كما يتحدث مدير قسم التسويق في تلك الشركة مازن صبار.
يعني احنا نستخدم كامل طاقاتنا الانتاجية لسد حاجة السوق، ولكن كما تعرف توجد بعض المستحضرات غير متوفرة، وأكو أدوية يعني غير قادمة على إنتاجها حاليا.
كم بلغت نسب مبيعاتكم لهذا العام؟
بلغت نسبة المبيعات مما يقارب 40 مليار دينار عراقي.
كثير من الصيدليات أدوية سامرة ما زالت الأبوات بسيطة.
الآن عدة استراتيجية جديدة لعملية التعبئة والتغليف، بدينا نعتني بالشكل، بدينا نعتني بالزبون، بالليبل، بدينا طريقة التعبئة والتغليف.
ووسط زحمة الأدوية والمستحضرات الطبية المستوردة، من النادر أن تجد في الصيدليات الأهلية على وجه الخصوص منتوجا دوائيا يحمل علامة شركة سامراء للأدوية. الصيدلانية عريش كاظم تقول بأن الصناعة الدوائية في العراق ما زالت عاجزة عن تغطية المتطلبات العلاجية لكثير من أنواع الأمراض.
إنتاج سامراء محدد، يعني آيتماتهم قليلة، يعني ما تغطي السوق المحلية الموجودة. الأدوية الجديدة اللي تنزل هسه، اللي احنا نطلعها من الإنترنت، احنا ما عندنا الإمكانيات انه نستورد المواد الأولية وتصنيعها، فتريدينها يريد لها امتيازات. احنا ما كنا ندرس، كنا نعلم انه سامراء ماخذ امتياز بعض الأدوية الأجنبية وتصنعها هنا. الظروف اللي مرت بها البلد، الحصار وظروف الحرب، هاي توقفت الامتياز. فيعني احنا نتمنى سامراء ترجع مثل قبل، تاخذ امتيازات الأدوية الأجنبية.
تفضيل العديد من الأطباء والمستهلكين لأنواع الدواء القادم من مناش عالمية الرصين لا يجد له مدير قسم الجودة في شركة أدوية سامراء نزهان السهو مبررا مقنعا، وهو يتحدث عن امتلاك منتجهم مواصفات الكفاءة والفعالية المطلوبة وفق المعايير الدولية للدواء.
أدوية سامراء تعتمد الدساتير العالمية في الإنتاج، وتعتمد الشركات العالمية الرصينة في توفير المواد الأولية، وتعتمد التحديث المستمر خصوصا في موضوع الاكتيفيتي الفعالية. دخول الأدوية الأجنبية بهاي الفترة القريبة اللي صار لها 6 سنوات خلني خلت في مكان هذا الدواء، خصوصا يتمتع بأسعار متدنية لأنه ما عليه ضرائب، ما عليه رسوم إلى ذلك، فهذا سبب مهم. هذا الموضوع يعني يأخذ أبعاد أخرى، يعني أنا أنه أكو يعني ترويج ربحي وليس ترويج إنساني من قبل التجار الأدوية. يعني
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، تعرض الدولار الأمريكي إلى عام من التذبذب في سعر صرفه في وقت كانت الولايات المتحدة تجابه أسوأ حالة ركود يتعرض لها اقتصادها منذ عقود من الزمن. التفاصيل في تقرير يقدمه لحضراتكم الزميل فارس عمر.
انتعش الدولار الأمريكي بفضل الأزمة المالية العالمية في أواخر عام 2008 مع فرار المستثمرين من الأسواق المحفوفة بالمخاطر باتجاه ملاذ الأمان النسبي المتمثل في العملة الأمريكية. ومع حلول نهاية شهر شباط من العام الجاري حقق الدولار مكاسب هائلة في مقابل اليورو الذي هبط سعر صرفه إلى 1.25 دولار. جاء ذلك بعد اتخاذ البنك المركزي الأمريكي تدابير طارئة لمواجهة الأزمة ومعالجة الركود الاقتصادي، منها خفض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، والمباشرة في برنامج تطلب مئات المليارات من الدولارات من خلال شراء الديون الحكومية. ولكن مع بوادر التعافي التي بدأت تظهر في اقتصادات بعض الدول، عاد المستثمرون إلى ترك الدولار لصالح استثمارات كانت تعد بنسب أربح وأكبر. ويشير الخبير الاستراتيجي العالمي في شركة VTB Capital في لندن نيل ماكينن إلى أن هذا النمط كان ما يميز النشاط المالي خلال العام الجاري.
بعد أن تبنى مصرف الاحتياط الفيدرالي خطة التراخي الكمي كسياسة رسمية وخفض نسبة الفائدة إلى الصفر تقريبا، تحول واقع الدولار لدى المستثمرين والتجار إلى كونه مجرد عملة تمويلية. فكان المستثمرون والتجار يقترضون أموالا بالدولار ليستثمروها في مجالات تحقق أرباحا أكبر، مثل أسواق الأسهم وأسواق السلع والأسواق النامية والعملات ذات المردود الأوفر.
بحلول تشرين الأول المنصرم هبط الدولار إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من سنة ليتجاوز سعر صرف اليورو 1.5 دولار. إلا أن هبوط سعر الدولار خلال العام الجاري لم يبلغ المستويات الدراماتيكية التي كان يخشاها البعض، كما توضح المحللة الاقتصادية لدى معهد تشاتهام هاوس في لندن فانيسا روسي.
كانت القوة الدافعة وراء ذلك التحرك خلال موسم الصيف تبدو سريعة جدا، ما أثار مخاوف من أن الدولار قد يتعرض إلى ضغوط وانخفاض سريعين، ولكننا نجد الآن أن ذلك لم يتحقق. فلقد أظهرت الأشهر الستة الأخيرة أن الدولار لا يتجه إلى غير ما كان عليه قبل نشوب الأزمة.
شهدت الأسابيع الأخيرة انقلابا جزئيا في أحوال الدولار، إذ ارتفع سعر صرفه خلال كانون الأول مع هبوط اليورو، الأمر الذي ينسبه المضاربون إلى ورود بعض المؤشرات السلبية من منطقة التعامل باليورو. وتفاقمت مشاكل الديون في اليونان، وقامت النمسا بتأميم أحد مصارفها في إشارة إلى عدم زوال الأزمة المصرفية، كما تعاني دول أخرى مثل إيرلندا وإسبانيا والبرتغال من ظاهرة العجز في موازناتها. كما وصف مصرف ستاندرد بانك الوضع الاقتصادي في كل من إيرلندا واليونان بأنه لا يطاق بحسب تعبيره. في المقابل تتسم آخر الأنباء الواردة من الولايات المتحدة بالمؤشرات الإيجابية، حيث تتزايد القناعة بأن الاقتصاد الأمريكي بات يتعافى من أسوأ حالة ركود تمر بالبلاد منذ الحرب العالمية الثانية. وبعد عام كامل من التراجع الاقتصادي، عاد الآن مستوى النمو أي بين شهري تموز وأيلول إلى مستواه السابق، ويثير ذلك مع ورود مؤشرات إيجابية أخرى توقعات بأن البنك المركزي سيتحرك قريبا في اتجاه من شأنه أن يعزز وضع الدولار، كما يوضح الخبير مكنا.
أصبحت الأسواق المالية تظهر ردود فعل إزاء الأرقام الأخيرة في مستويات التوظيف وفي أسواق البيع بالمفرد، معتبرة أن الاقتصاد الأمريكي ربما بات يتجه نحو أرضية أكثر صلابة، ما قد يفرض على مصرف الاحتياط الفيدرالي المباشرة في التراجع عن تدابير تسهيل الاقتراض القائمة من سنة، بل وربما اللجوء إلى رفع الفائدة المصرفية في نهاية المطاف.
ذلك كله لا يحمي الدولار من المخاطر المحتملة، ومنها الطريقة التي سيتبعها مصرف الاحتياط الفيدرالي في تخفيف تدابيره الاستثنائية، ومنها أيضا مسألة العجز المتنامي في الميزانية، وهو العجز الذي بلغ مستوى قياسيا خلال السنة المالية المنتهية في أيلول. وعلى الرغم من تراجع حجم العجز بشكل جزئي في الآونة الأخيرة، يقول جون ويليامسون المحلل في معهد بيترسون لعلوم الاقتصاد الدولي في واشنطن إن الدولار يواجه مصدر خطر آخر.
أعتقد أن الحديث عن تخلص الدولار من خطر الانهيار سابق لأوانه. صحيح أنني لا أتوقع حدوث ذلك على المدى القريب، إلا أن عودة العجز الكبير إلى الظهور على الرغم من هبوط سعر صرف الدولار سيعيد ظهور التساؤلات حول ضعفه.
يشير المحللون إلى بقاء شيء من القلق حول مستقبل الدولار كعملة مهيمنة عالميا لاحتياطات الدول، أي العملة الأجنبية التي تحتفظ بها الحكومات أو مصارفها المركزية لتسديد ديونها الخارجية وللتأثير على أسعار صرف العملات. فهناك قلق لدى بعض المصارف المركزية الأجنبية حول احتياطاتها المستندة إلى الدولار، خصوصا في روسيا وفي الصين التي تحتفظ بأضخم احتياط بالدولار في العالم يبلغ نحو تريليوني دولار. وتصدرت هاتان الدولتان النداءات الداعية إلى التحول من الدولار إلى سلة عملات أقل عرضة للتقلبات، غير أن العديد من المحللين يؤكدون أن مخاوف استبدال الدولار مبالغ فيها، وأن الدول التي تحتفظ باحتياطات ضخمة من الدولار سوف تتردد في اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تضعف قيمة العملة الأمريكية. فما هو شأن الدولار في ضوء كل ذلك؟ هل يترتب على الناس الاحتفاظ بنقودها الخضراء أم التخلص منها؟ وهل سيتعرض الدولار إلى الهبوط ثانية خلال السنة المقبلة؟ إنها تساؤلات ليس لها جواب سحري بحسب روسي.
لا توجد في الوقت الحاضر مؤشرات فورية من شأنها أن تجعل الدولار يتعرض إلى حالات هبوط أو ارتفاع كبيرة، وهذا ما يجعله الآن يراوح وسط تقلبات صغيرة. أما التأكد من وجود حالة تعاف قادرة على الثبات فسوف يستغرق مرور نحو 6 أشهر أخرى.
للعراق مصلحة مباشرة فيما يحدث للدولار كونه العملة التي يسعر بها النفط، وكون النفط يسهم بأكثر من 90% من ميزانية الدولة العراقية. ويتوقع الخبير الاقتصادي وعضو هيئة أمناء المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي مناف رضا أيوب أن يواجه الدولار تحديا كبيرا من العملات القوية الأخرى.
الدولار بالإضافة إلى موضوع النفط هناك ارتباط مباشر بما يحدث من انعكاسات الأزمة العالمية في أمريكا داخل أمريكا بالذات. كما تعلم من الآن هناك ضخ كبير للدولار داخل أمريكا لتغطية انعكاسات الأزمة العالمية على مستوى المؤسسات المالية اللي ضررت بسبب هذه الانعكاسات، وعليه هذا بالنتيجة يعني بغض النظر عن مسألة النفط وسعر الصرف داخل العراق بشكل عام وعالمي، هذا راح يؤدي زيادة عرض النقد بالنسبة للدولار على مستوى العالم إن كان في داخل أمريكا أو خارجه، بالنتيجة راح يؤدي إلى هبوط يعني قيمة الدولار أمام العملات الأخرى القوية اللي تواجه الآن مثل اليورو.
وأشار الخبير الاقتصادي مناف رضا أيوب إلى توجه دول نحو اليورو لتفادي تقلبات سعر الدولار.
أمريكا بتحاول أن تعالج مشكلتها المالية، لكن بالنتيجة راح تنعكس لارتباط أغلب الدول العالم بالموضوع الدولار، راح تنعكس على دول العالم بالجانب السلبي. لذلك كثير من الدول بدأت الآن في التعامل مع موضوع اليورو بجدية، وأكبر مثال على ذلك هو محاولة الصين. الصين الآن تحاول أن تبني قاعدة اليورو بدلا من الدولار، وهذا مما سبب إرباك لأمريكا، لأنه إذا فعلاً الصين مشت بهذا الطريق لأن ما لديها من الاحتياطات النقدية كمية كبيرة، وبالتالي سيزداد عرض الدولار عالميا، مما سيؤدي إلى انخفاض في قيامه.
واقترح الخبير الاقتصادي مناف أيوب أن تتوجه الحكومة العراقية إلى العملة التي لها آفاق واعدة.
أنا في اعتقادي أنه يجب على الحكومة أن تبتعد عن التعامل بالدولار وتتجه للتعامل على الأقل في هذه المرحلة باليورو لثبات واستقرارية أسعار الصرف بالنسبة له، بل بالعكس إذا كان أكو تغير فيها في سعر صرف اليورو فهو تغير نحو الأعلى وليس نحو الأسفل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. جوا
بالصبح للمذياع تعنى واسمع واسمع. والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
سلام على هضبات العراق وشطاه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعافات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري، إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
الجواهري عاشق في السبعين وحتى في الثمانين. في عام 1970 نظم الجواهري لامية فريدة من 11 بيتا راح يزعم فيها إن اللجاجة في التغزل والحب عند السبعين شأن لا يجمل، وداعيا النفس للتعقل في خوض مثل تلك الغمارات بعد أن تقضى الشباب وراح معه النصف الأفضل من العمر حسب زعمه في القصيدة ذاتها. وإذ شكك العارفون برهافة الجواهري وفلسفته ومواقفه ورؤاه بما ادعى وزعم، عاد الشاعر بنفسه بعد سنتين لا أكثر، وفي عام 1972 تحديدا ليضع النقاط على الحروف مجددا عبر مقطوعة جديدة تحدثت مباشرة ودون لف ودوران عن معاني حب الحياة والجمال والأحاسيس والعواطف الإنسانية التي لا تقننها السنوات والعقود. ومما جاء فيها:
لمي لها كيك لما وقرب الشفتين، لما على جمرتين بالموت ملمومتين، يا حلوة المشربين من أين كان وأيني، من صنع كذب وميني سموهما زهرتين. لمي لهاتيك لما وقرب الجمرتين وباعد الخصلتين، إما نظرت بعيني فالموت أقرب مما بين الجديل وبيني. لمي لهاتيك لما وقرب الجمرتين وباعد الخصلتين، إما نظرت بعيني فالموت أقرب مما بين الجديد وبيني، يا حلوة المشربين من أين كان وأيني، أتتأرين بديني أم أنت حكي وحيني. لمي لهاتيك لما وقرب الزهرتين جمرا يقطر سما، يا ثالث الكوثرين ما أطيب السم طعما، شربته مرتين فزادني أقتين. لمي لهاتيك لما وقرب المعبدين، ربين مستعبدين يجدفان عليك فيما تجنيت إثما، مما ومما ومما.
ولكي تكتمل الصورة وبدون مواربة أو تورية، راحت القصيدة تنطلق في مسارها ويشتد أوار مفرداتها وعواطفها، فأضافت للجواهري تميزا شبابيا عامرا بحب الحياة وجمالاتها بقي يتفاخر به حتى في أعوامه الأخيرة على ما نشهد به للتاريخ.
يا حلوة المشربين لا تحذر اللعنتين، فتم طوع يديك من يوسع الإثم لتما والجمر ضما ولما ويستنيب إليك يا حلوة المشربين دلي بذاك اللسين فمن تغشته حمى كسن رمح ردين لم يروى إلا ليرمى.
ثم وبالشعر وحده على الأقل، ولن نفصل أكثر بهذا الشأن، فالمجالس أمانات كما يقال. يصرح الشاعر في خاتمة غزليته المعطاء عن عواطفه العارمة، كاشفا دون وجل أو تردد أو خشية من أحد ما يجيش لديه من أحاسيس وجدانية وروحية وعواطف هادرة.
أقسمت بالشمعتين من عسجد ولجين بتينك الوجنتين نجم يضاحك نجما. أقسمت بالقبلتين بتينك الإصبعين زما شفاهي زما أن تلفظ الدرتين. أقسمت بالكون طرا صدرا ونهدا ونحرا ومرتقى ومجرى دنيا تعاش وأخرى أني عن الكون أعمى وأنت لي ألف عين.
سحرتني بالنظرات ويلي محلاها لي عيون وبحبها مفتون وبحبها مفتون.
لقد تلت قصيدة العشق هذه رديفات أخريات في اللاحق من عمر الجواهر المديد، ولعل بعضها أكثر سخونة وانسجامة وواقعية، ومنها مناجات عام 1973 وبعد العرس عام 1976. أما عن غزليات الجواهر وحبه للحياة والجمال في الثمانينات بل وحتى مطلع التسعينات فلها وعنها حديث لاحق في حلقة تالية من هذه الإيقاعات والرؤى الجواهرية التوثيقية، مع أجمل التمنيات وأصدقها لكل المستمعين الأعزاء.
سحرتني بالنظرات ويلي محلاها لعيون وبحبها مفتون وعشق هواها سنين ويلي وبحبها مفتون.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى، وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.